أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
من مراسلينا،
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة العراقية بغداد. لا، رايحين على مصر اليوم. أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى القاهرة، معكم جميلة فخري
وأنا فارس حسن، ونتحدث مع مراسلنا هناك محمد الشاذلي. يا هلا محمد، أني تطورات كثيرة على الساحة المصرية، دعنا نبدأها من زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى روسيا. يبدو في الكثير من الملفات على أجندة اللقاءات لجمعته بكبار المسؤولين هناك، يعني حتى في مشروعات كبرى ستنفذ وربما بدأ تنفيذها في مصر. ماذا لديك محمد من تفاصيل عن هذه الزيارة؟
وزير الخارجية المصري سامح شكري زار موسكو لثلاثة أيام وأجرى محادثات مع كبار المسؤولين فيها، وعندما التقى نظيره الروسي سيرجي لافروف سلمه رسالة من الرئيس السيسي إلى الرئيس بوتين. هناك العديد بالفعل من الملفات بين الجانبين، تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية، تنفيذ مشروعات كبرى بواسطة روسيا في مصر، من أهمها إقامة أول محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة على الساحل الشمالي الغربي لمصر، وأيضا إنشاء المنطقة الصناعية الروسية قرب قناة السويس. وبرزت في محادثات شكري في روسيا قضية أزمة سد النهضة والمسألة الليبية والمقاربة المصرية الجديدة بشأن سوريا، خصوصا بعد لقاء شكري مع نظيره السوري في نيويورك فيصل مقداد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. وقد أعاد شكري تأكيد موقف مصر بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة، وأوضح في تصريحات أنه قبول روسيا بصدور بيان مجلس الأمن حول سد النهضة استدعى توجيه الشكر لها. وطلبت مصر بمزيد من الدور الروسي نحو استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة. وبالنسبة لسوريا، أكد شكري للمسؤولين الروس أن مصر مهتمة بإعادة سوريا إلى حاضنتها العربية، يعني استعادة مقعدها في مجلس جامعة الدول العربية. زيارة شكري لموسكو كانت مناسبة لتضع القاهرة مزيدا من الضوء على مواقفها من قضايا عدة، منها ما يتعلق بالأوضاع في ليبيا. واتفق شكري مع لافروف على أنه يجب أن يتم سحب القوات الأجنبية من ليبيا بالتدريج وفقا لخطة متفق عليها. وشدد شكري على أهمية إرساء المبدأ، ثم على الحكومة الليبية أن تصيغ هي الخطة بالشكل الذي يتمم خروج القوات الأجنبية. وأوضح شكري أن مصر تدعم خارطة الطريق السياسية التي أقرها الليبيون. وتحدث شكري أيضا عن العلاقات المصرية القطرية ووصفها بأنها تسير بشكل جيد نحو إزالة شوائب الماضي. أما عن العلاقات مع تركيا فقد أشار إلى أنه لازالت هناك قضايا معلقة يجب على الجانب التركي أن يتخذ خطوات أكثر تأثيرا فيها وتكون ملبية لما طرح، وتمنى أن يكون هناك مجال لتقدم في إطار بعض الإجراءات التي اتخذت وأن يتم البناء عليها حتى يتم العودة إلى علاقات طبيعية.
نعم، يعني إذا بدنا ننتقل لموضوع آخر، يا ريت بتخبرنا عن تفاصيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يلي يبدو أنه رح يكلف 1.8 مليار دولار.
أخيرا وبعد ما يقرب من 10 أعوام اقتربت أفكار الربط الكهربائي بين مصر والسعودية من التحقق العملي، وأعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر أن علاقة مصر بالمملكة العربية السعودية تشهد اليوم لحظة تاريخية طالما انتظرتها الدولتان. ومشروع الربط الكهربائي بين البلدين هو بقدرة تصل إلى 3000 ميجاوات وبتكلفة تبلغ 1.8 مليار دولار أمريكي. وقال شكر إن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بمثابة ممر لعبور الكهرباء وصولا إلى قارة آسيا، فيما حدد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان موعد التنفيذ في عام 2022. واعتبر المشروع خطوة لعمل عربي مشترك ينتقل للتعاون بعد ذلك مع دول العالم. وكان اتفاق التعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي بين البلدين تم توقيعه في عام 2012، وينص الاتفاق الاتفاق على أن تمول مصر 40% من المشروع وتمول السعودية 60% المتبقية. ويأتي المشروع في ظل تطور التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأخيرا منحت السلطات السعودية ترخيصا للبنك الأهلي المصري لفتح فرع له في المملكة. وكثيرا ما تدغدغ الاتفاقات الاقتصادية من هذا النوع مشاعر الرأي العام العربي، لأن الشعوب ملت السياسة وتريد في غالبيتها العظمى مشروعات اقتصادية تهتم بالتعاون والتكامل وبفرص العمل والانتقال الحر. ومن هذه المشروعات ما ينتظره المصريون والسودانيون من ربط بالسكة الحديد بين البلدين، وهذا الربط موجود على لائحة كل اجتماعات البلدين خلال 40 عاما الأخيرة ولم ينفذ. في الوقت الذي أعرب فيه وزير البترول المصري عن أمله في تصدير الغاز المصري إلى الأردن في أسرع وقت ممكن لإمداد لبنان بالكهرباء الأردنية، واستضافت الأردن اجتماع لوزراء الطاقة من مصر ولبنان وسوريا بهدف مناقشة سبل نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأراضي الأردنية.
نعم محمد، بدنا منك في ختام هذه الرسالة الأسبوعية تعليق على ما قاله مفتي مصر شوقي علام عن أنه يعني ظاهرة سخرية من الأشخاص على التواصل الاجتماعي تحديدا بالصور يعني بالكوميكس حرام شرعا وحتى مجرم قانونا. شو كانت أصداء هذا التصريح للمفتي؟
الأصداء طبعا كانت عدد كبير أيد هذا التوجه أو هذه الفتوى، ولكن هناك أيضا من انتقدها. لكن المفتي اعتمد على في تحريم الكوميكس كما هو ذكر ونص بأنه هذا يسخر من الناس وهو أمر مذموم إسلاميا، وقال أن تصويره بس فيديوهات وصور على شكل كوميكس تسخر من الأشخاص أمر مذموم شرعا ومجرم قانونا، وحدد بالفعل الأشخاص الذين يتصدون لاحتواء الأزمات الصحية والبيئة والاقتصادية أنه لا يصح أن نسخر منهم بهذا الشكل، وهم يقدمون جهود إيجابية تساعد في حل الأزمات واحتوائها. وشرح طويلا مفتي مصر حرية التعبير عند المسلمين بأنها منضبطة ويجب أن تراعي أشياء منها منع التهكم والذراء الغير على سبيل السخرية. ويبدو أنه سؤال الكوميكس ليس جديدا بالكامل، لأنه سبق لدار الإفتاء قبل حوالي سنة أن أجابت أيضا بنفس الإجابة ووضعت ضوابط لمثل هذه الأعمال الفنية. وكثيرا ما أثارت فتاوى الدكتور شوقي علام الجدل، لأنه هو أجاز سفر المرأة خارج بلادها للعمل بلا محرم، كما أنه أجاز لبس الرجال لمتعلقات مرصعة بالذهب، وكل هذه كانت من الممنوعات في دور الفتوى في عصور سابقة للدكتور شوقي علام.
نعم، مراسلنا من القاهرة محمد الشاذلي، ألف شكر لك. موعدنا بيتجدد بنفس الوقت الأسبوع المقبل.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.